ذهب صاحبه. وما قادني في الدهر إلا غلبته، وكيف يلام المرء والحب غالبه. وأحور محسود على حسن وجهه، يزين الصموط نحره وترائبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. أبيات من ديوان بشار بن برد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وهداية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنه قيل للإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لأي شيء لا نراك ترد سائلا وإن كنت على فاقة؟ فقال:
إني لله سائل وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا. وإن الله تعالى عودني عادة أن يفيض نعمه علي، وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة. ثم أنشد يقول: إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا بمن فضله فرض علي معجل، ومن فضله فضل على كل فاضل، وأفضل أيام الفتى حين يسأل.
ومن سيرة مولانا سيد الشهداء عليه السلام ننقل لكم الحكاية التالية التي نقلها الفقيه الحنفي العلامة أبو المؤيد الموفق بن أحمد الخوارزمي في مقتل الحسين. قال:
روي أن أعرابيا من البادية قصد الحسين عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: يا أعرابي، فيما قصدتنا؟ قال: قصدتك في دية مسلمة إلى أهلها. قال عليه السلام: أقصدت أحدا قبلي؟ قال: قصدت عتبة بن أبي سفيان، فأعطاني 50 دينارا فرددتها عليه، وقلت: لأقصدن من هو خير منك وأكرم. وقال عتبة: ومن هو خير مني وأكرم؟ لا أم لك. فقلت: إما الحسين بن علي، وإما عبد الله بن جعفر، وقد أتيتك بدءا لتقيم بها عمود ظهري وتردني إلى أهلي. فقال الحسين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وتجلى بالعظمة، ما في ملك ابن بنت نبيك إلا 200 دينار، فأعطه إياها يا غلام، وإني أسألك عن 3 خصال، إن أنت أجبتني عنها أتممتها 500 دينار. فقال الأعرابي: أكل ذلك احتياجا إلى علمي؟ أنتم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. فقال الحسين عليه السلام: لا، ولكن سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعطوا المعروف بقدر المعرفة. فقال الأعرابي: فسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الحسين عليه السلام: ما أنجى من الهلكة؟ فقال: التوكل على الله. فقال عليه السلام: ما أروح للهموم؟ قال الأعرابي: الثقة بالله. فقال: أي شيء خير للعبد في حياته؟ قال: عقل يزينه حلم. فقال الحسين عليه السلام: فإن خانه ذلك؟ قال: مال يزينه سخاء وسعة. فقال: فإن أخطأه ذلك؟ قال الأعرابي: الموت والفناء خير له من الحياة والبقاء. فناوله الحسين خاتمه وقال: بعه 100 دينار. وناوله سيفه وقال: بعه 200 دينار، واذهب فقد أتممت لك 500 دينار. فأنشأ الأعرابي يقول: قلقت وما هاجني مقلق، وما بي سقام ولا موبق، ولكن طربت لآل الرسول ففاجأني الشعر والمنطق. فأنت الهمام وبدر الظلام، ومعطي الأنام إذا أملقوا. أبوك الذي فاز بالمكرمات فقصر عن وصفه السبق، وأنت سبقت إلى الطيبات فأنت الجواد وما تلحق. بكم فتح الله باب الهدى، وباب الضلال بكم مغلق.
وها نحن نصل معا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية إلى ختام حلقة أخرى من برنامج حكاية وهداية. نأمل أن تكونوا قد قضيتم معها أطيب الأوقات. شكرا لكم ودمتم بكل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العبادة التي خلقنا من أجلها، خلقنا لكي نعبد الله سبحانه وتعالى. من هم أفضل الناس؟ أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها. أن أعانق العبادة، أن أحبها، أن أباشرها، أن أتفرغ لها، بمعنى أنه لا تكون من نوافل الأفعال ومن نوافل الكلام، أن لا تكون شيئا زائدا في حياتي، بل هي الأساس الذي أعيش فيه وأعيش من أجله وأعيش لله سبحانه وتعالى. ربما أخاف على أعمالي وعلى أفعالي وعلى ما أحتاج إليه في كل ضرورات حياتي فيما لو مارست العبادة، ولكن لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. نعم طبيعة العبادة قد تختلف من شيء إلى شيء آخر، ربما نستطيع أن نتعبد لله سبحانه وتعالى حتى في أمور دنيانا. من المعروف أن المسيح عيسى عليه السلام يوما من الأيام قال لرجل: ماذا تصنع؟ يعني ما هو عملك؟ ماذا تفعل؟ قال له الرجل: إني أتعبد. عملي هو العبادة، أتعبد لله سبحانه وتعالى. قال: فمن يعود عليك؟ من الذي ينفق عليك؟ من الذي يعود عليك بالمال؟ قال: أخي. فقال له عليه السلام: أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك، لأنه هو الذي يعمل وهو الذي يعطي. فليست العبادة بشيئها الجامد، العبادة بصورتها العامة، تارة تكون من حيث العمل والكد على العيال فهي عبادة في سبيل الله، وأخرى تكون العبادة بمعنى هذه الطقوس المعروفة والتي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فأن يأتي بها الإنسان بينه وبين ربه فيقوم ليتعبد لله سبحانه وتعالى بشتى أنواع العبادات. تارة يصلي لله سبحانه وتعالى، والصلاة كما هو المعروف هي عمود الدين، تارة يصوم، تارة يحج بيت الله الحرام، وتارة يفعل الأوراد والمستحبات والزيارات وغيرها من هذه العبادات الكثيرة. هذا كله أيضا في جانب مهم من أجواء العبادة، والجانب الآخر أيضا هو نفس العمل الذي تؤديه، نفس الكد على العيال، ربما يعمل من أجل أن يأخذ رزقه، ولكن هذا العمل لو أخلص فيه لله سبحانه وتعالى استحق من الله ما يستحقه العابد في سبيل الله. إذن رسول الله يعلمنا كيف تكون العبادة فينا، كيف تكون العبادة بالنسبة لنا. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه، ليست شيئا ثقيلا عليه يريد فقط أن يتخلص منها، بل لا بد أن يحبها بقلبه، يباشرها بجسده بنفسه، يقوم ليصلي لله سبحانه وتعالى ويتعبد بجميع العبادات الأخرى، وتفرغ لها بمعنى أنه أعطى من وقته إليها، لأنها شيء يوصل إلى الله، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
مع الشهداء. الشهيد حمزة عبد العال كان يتطلع إلى الشهادة منذ صغره، كان محبوبا بين أصحابه وأقرانه، وكانت أمه تتطلع إلى أن تنال شرف أن يكون ابنها شهيدا وأن تكون هي أم الشهيد. نال حمزة ما تمنى وكذلك أمه بعد أن ارتقى في الجمعة الثانية من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية، وعينه ترنو إلى بلدته الأصلية برئر في الداخل المحتل. للحديث أكثر عن حمزة نرحب بوالدته ووالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك.
عيد رمضان عبد العال، والد الشهيد حمزة عبد العال.
حج عيد، يعني لو سمحت في البداية حدثنا عن الشهيد حمزة.
والله كان إنسان متواضع وكويس، والكل بحبه والكل بريده، ومحترم وكويس وأخلاق عالية وملتزم، يعني الحمد لله عنده دين وبصلي وكل جيرانه بحبه والحمد لله رب العالمين.
كم عمره؟
لما استشهد 23 سنة.
نعم، حمزة كان مشارك في مسيرات العودة وفيها أيضا استشهد. طب شو اللي كان بخليه يروح يشارك في المسيرات؟
والله يعني عنده روح محبة للوطن، محبة للبلاد، ومحبة للأصدقاء.
نعم، وبالتأكيد يعني أنتم تشعرون بالفخر اليوم للاستشهاد.
صحيح. نعم. متجوز هو، عنده بنت ومرت عن حامل 7 شهور الجيد.
نعم. طيب كيف استشهد حمزة؟
من 250 في راسه.
احكي لنا تفاصيل أكثر على شو اللي صار.
والله هو بقال يعني ما على خط الجكر، بيقول عنه خط الجكر هذا.
نعم.
وقاعد ينزل على الفزة، وجاء اتصال وهو محد ما وصل، يعني نزل على الفزة ورا واحد من جيراننا صاحبه حسام ابو ستة، نزل من هنا واطلقوا عليه النار استشهد. هو قاعد يسلم على اصحابه، يعني في ايده على اصحابه ولا ما استشهد
دون ان يشكل اي خطر على جنود الاحتلال.
لا بعيد، هو لسه خط الجكر ما وصله.
نعم. برغم هيك يعني قناصة الاحتلال استهدفوه.
صحيح، 250 كمان.
نعم. طب يعني قبل ما يستشهد يعني تحدث لكم بشيء؟ يعني كان في موقف او حديث سبق مغادرته للمشاركه في المسيرات؟
والله هو بقول له ما بيلا استشهد، وليلا اطلب من الله يعني دمي يغسل يروي الارض.
نعم. هو من وين الاصل يا حج؟
من ابرير.
من برير، يعني طب انتوا نعم كنتوا بتتحدثوا مثلا عن هذه البلده الاصليه وعن الاراضي يعني اللي هجرتوا منها واللي سبتوها؟
طبعا ابويا حوالي 92 سنه بحدثنا، واللي بحدثنا يا ابويا يعني احنا بنقول لاولادنا بنحدث اولادنا عنه برضه.
نعم، وبالتاكيد كان
عمي 95 سنه، عمي كبير برير، فعمي بحدثنا برضه.
نعم،
واحنا زي ما بنسمع بنحدث اولادنا برضه.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد حمزة عبد العال، فابقوا معنا. مجددا نرحب بعائلة الشهيد حمزة عبد العال ونكمل الحديث مع والدته حول حمزة واستشهاده. حجر تعرف عليكي؟
أنا مولى حمزة، الشهيد حمزة عبد العال.
نعم حج، يعني بالتأكيد لحمزة مكانة خاصة لدى العائلة خصوصا وأن الله اصطفاه شهيدا.
الحمد لله على عطاء وعلى رضا.
نعم، شو بتحكي عن حمزة؟
والله حمزة الحمد لله الزلمة صالح ومؤمن وخالص لأهله وخالص لجيرانه، يعني الحمد لله خلف السمعة ومحبوب عند الكل، يعني عند الجيران وعند الأهل، وقريب للخوات وقريب للإخوة وقريب للجيران وقريب لكل الدنيا الحمد لله.
نعم. طب يعني كيف كان تعامله معك وكيف كان صفاته؟
والله الحمد لله طيبة جدا، يعني فيش بعد هيك الحمد لله، يعني في أولاد.
طيب والدة الشهيد حمزة يعني كان بحدثكوا حمزة انه يعني بده يضل يشارك ويتوجه للمسيرات، كان بحكي لكم عن الوطن؟
هو والله هو حب انه يروح على العودة.
نعم.
وشجعنا، يعني رحنا اول جمعة احنا وياه كل اخوته، يعني انا واخوته كلنا رحنا، يعني جاب لنا بص وركبنا غصب عنه، يعني وكان مبسوط يعني في رواحته هذا.
طب شو يعني شو كان بحكي لكم يعني على اساس تروحوا؟
هو والله ابن هذا يعني ما بيحكمش يحكي لحد إشي، بس أبومي يما بدنا نروح نشارك، وهذا الجهاد مكتوب علينا وعلينا الناس كلها، وبدنا نوفي لربنا وعده ونقوم نروح يما. هذا يعني مش إنه بنحارب بأسلحة ولا بحاجة،
نعم.
يعني مجرد إيش مصيرة العودة، ما أنت عارف مصيرة العودة إيش.
نعم، يعني هي مسيرة مدنية، مسيرة لمتظاهرين سلميين لا يملكون أي شيء ولا يشكلون خطرا على الاحتلال، لكن يعني بالتأكيد أنت تشعري بالفخر اليوم على استشهاد.
والله أنا الحمد لله أنا كنت مشجعة يعني، والله رحت أنا أول جمعة مع عارف، ثاني جمعة ما رحت أشوف استشهد فيها.
استشهد ثاني جمعة هو؟
آه هو ثاني جمعة استشهد.
نعم، طيب شو بتحكي اليوم يعني بعد استشهاد حمزة؟
والله الحمد لله برفع الراس وافتخرنا فيه، والله يهني شهادته، وإن شاء الله يا رب يكون في الفردوس الأعلى، يا رب يتقبل ربنا شهيد عنده إن شاء الله.
إن شاء الله. طب حاجة أنت شفتي قبل لا يستشهد؟
آه والله إجاني، أنا حسيت إنه حسيتش يعني إنه وداع بظروف مثلا ما يرجعش.
نعم.
إجا عنده وانبسط معايا وقعد ينزح معايا يعني، ويما ويا حبيبته، وأرضيه ورضيت عليه أنا قبل ما يطلع.
ما حسيتيش بشي؟
لا لا، بس أنا بقيت دائما أقول يما روح والله إني أنا لسه أصير شهيد. كنت أنا دائما أشجع أولاد على الكلمة هذه.
يعني أنت كانت أمنية لك أن تكوني
آه والله كانت أمنية أن أصير شهيد، والحمد لله ربنا قدر نفس ابني ونفسي نفس نحن الشتنين يعني. هو كان يقول إن شاء الله أنا حرجع اليوم شهيد وأروي الأرض بدمي.
نعم.
وفي نفس اليوم اللي دعاها ما للشهادة فيها.
نعم الحمد لله. يعني يعني بعد ما تحققت أمنيتك وأمنية حمزة أيضا، يعني شو بتحكي اليوم؟
والله الحمد لله يعني حاجة ترفع الرأس، وأنا يعني الموت مكتوب علينا يعني واجب علينا حنموت، لأن كل نفس ذائقة في الموت، الموت لا ترفع الرأس ولا الموت موت عادية.
نعم صحيح، وهذه بالتأكيد هي رسائل يعني كل أمهات الشهداء الذين قدموا أبنائهم في فداء لهذا الوطن وحفاظا ودفاعا عنه أيضا.
آه والله الحمد لله،
والموت
يعني ترفع الرأس والواحد يفتخر فيها. وصحيح الواحد لابد انه بيحزن، مش ما بيحزنش، قال لا العين والله العين لا تدمع والقلب لا يحزن.
نعم.
بل على فراقه منا حازنون، بنحزن مش انه بنحزنش، يعني انه بياخذوا فكره اليهود ان اولادنا خاص علينا، لا والله مو خاص، بس هذا الوطن والشرخيف على ربه.
نعم.
ربنا اعطى ربنا اخذ الحمد لله، وان شاء الله منه العوض.
هكذا مضى حمزة شهيدا بعد أن لبى نداء ربه والوطن. وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
الصبار
الشاعر والأديب محمود أبو صقر أبو الأديب شاعر غزي، واكب المعاناة الفلسطينية منذ فصولها الأولى، وحاول بقلمه محاكاة محطاتها في محاولة منه لإيصال الرسالة، كما هو حال الأدباء الفلسطينيين انطلاقا من إدراكهم بأن المثقف والأديب والشاعر آخر من ينكسر. كتب عن الكثير من القضايا والهموم الفلسطينية، والأمل يحذوه بأن الحق الفلسطيني سيعود حتما مهما طال الزمن. للحديث أكثر عما كتبه ضيفنا وتعاطيه مع الشعر الفلسطيني، نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الأدبي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك. بداية نتعرف عليك.
أنا المختار والشاعر محمود أبو ثقل، فلسطيني من قطاع غزة، سكان مخيم المغازي.
نعم، يا ريت تحدثنا عن يعني ماذا يمثل الشعر الفلسطيني بالنسبة لك.
أنا أتصور أنه الشاعر والفنان والأديب وكل مبدع هو لسان حال الشعب، هو لسان حال الشارع، هو لسان حال المواطن، لسان حال ونبض الصغير والكبير في شعبنا الفلسطيني. تعلم جيدا أن حتى هذه الأجيال التي تعيش اليوم هي أجيال ما بعد النكبة، عانت الغربة والهجرة واللجوء، ويعني حالة الإحباط الدائم من تغيرات الأوضاع السياسية كموج البحر، مرة طالع ومرة نازل. هناك أمل دائما، يعني نعيش على الأمل أن فلسطين هي للفلسطينيين مهما طال الزمن ومهما قصر. التاريخ لا يكتب في عشرات السنين ولا في مئات السنين، ولكن مع بقاء الأمل وبقاء لحظة الصمود والتحدي والتصدي والتمسك بالحقوق الوطنية لم يضيع حق على الإطلاق. نعم، إن شاء الله.
نعم، شعرنا يعني من أين يعني تستلهم هذا الألم الذي تتحدث عنه؟
والله أنت تعلم جيدا أن كل لحظة وكل دقيقة في حياتنا اليومية وحياتنا العادية نعاني الكثير من، أنتم تعلمون يعني لا أريد أن أعرج على قراءة الماضي وظروف الشعب الفلسطيني الذي مر فيها من تقلبات ومن ظروف احتلال واضطهاد وقهر وسجون وإلى آخره. يعني الشاعر والأديب الفلسطيني في حالة ثوران دائم، في حالة إبداعية دائمة. ممكن وأنا ماشي في الشارع تجيني أشوف مشهد معين أو لحظة معينة أو موقف معين يفرض نفسه علي وأكتب، أو في مناسبات وطنية، في جرح وطني، في أمور كثيرة. يعني حياتنا اليومية هي المصدر الأساسي لإيحاءاتنا الإبداعية.
نعم، يعني كما تحدث الشاعر والأستاذ محمود أبو صقر، يعني مراحل كثيرة واكبتها أنت يعني كشاعر وكأديب فلسطيني وكمواطن فلسطيني قبل كل شيء في هذه الأرض. يعني كيف جسد الشاعر والأديب الأستاذ محمود صقر أبو الأديب هذه المراحل بقلمه وكتاباته؟
مرت علينا نكسات وحروب كثيرة وجراح كثيرة وويلات كثيرة وتصادم مع جنود الاحتلال وإلى آخره. فهناك يعني قصيدة بقول فيها: فلسطيني مخاف الموت، وبكرة الموت يخاف مني ويحميني، على راسي هد البيت وانا واقف محت الزيت، ولا دمي خلص مني، بأعلى صوتي يومها نديت، واخوي سامع وابن عمي، بكيت وقلت فلسطيني انا منكم، ابن صهيون شرب دمي، اكل لحمي، كسر عظمي، قتل ابني، قتل جدي، قتل خالي، قتل عمي، انا في حضن الوطن جنيت، وبتمنى تراب الوطن يحضني.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا وكتاباته الشعرية، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الأديب محمود أبو صقر ونكمل الحديث معه حول أبرز ما كتبه. بالتأكيد شاعرنا الكبير، يعني هناك الكثير من القضايا التي كتبت فيها والتي حاكت ما يعيشه الشعب الفلسطيني من معاناة ومرارة يومية، لكن بالتأكيد يعني يبقى هناك ما تندفع إليه أكثر، ما تركز عليه في كتاباتك. يعني هل من قضايا معينة أو قضية معينة كانت تلقى أو تستحوذ على مساحة كبيرة من ما يكتبه قلمك؟
أكيد أكيد، أنت تعلم جيدا بأن طول فترة الاحتلال وما بعد الاحتلال وحتى الآن هناك الآلاف من أبنائنا الأبطال الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال. وللأسف الشديد لا العالم العربي ولا العالم المتحضر دع التحضر دع الديمقراطية ولا العالم الإسلامي ولا أي أحد اليوم بينظر إلى قضيتهم، القضية التي تعني كل الأحرار في العالم، ناس بتقاوم وتناضل من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال من أجل نيل حقوقها الإنسانية. ولكن حينما كان هناك أسير واحد للاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة تدخلت كل قوى العالم لإخراجه من السجن، ولم يتدخلوا مرة واحدة لإخراج مريض يعاني الويلات داخل سجون الاحتلال. فكتبت قصيدة بعنوان رسالة من السجين إلى السجن والسجان، أقول فيها: يا سجن أد سنينك على مهلك أنا مسير، يا سجن لا تساوم على صبري قبل ما موت، بديت صيامي من بدري وقمت صليت وعاهدت ربي على حب الوطن ما دمت عايش وبعد ما موت، يا سجن لا تساوم على قهري، اسأل البرد والجوع، اسأل العين مضل فيها دموع، اسأل السجن والغربة، اسأل الكفن والتربة، اسأل أمي، اسأل أرضي لما بنزرع فيها شهيد، بتخلق فيها حشا أمي ألف مولود، يا سجن مهما طول المشوار أنا ناطر على حدود الوطن ليل ونهار، لا ظلمك ولا موتك لا بردك ولا جوعك بيهزمني وبزيد إصرار، يا سجن لو حطوا الجمر في إيدي ولو علقوا لي المشنقة في يوم عيدي ولو كان وزن الجبال بيدي، حزحف على بطني وأنا جوعان واشرب من دم عيني وأنا عطشان وموت واقف على حدود الوطن سهران، يا سجن وصل رسالتي لابن صهيون قل له عد سنين عمرك على مهلك ونام فرحان، بس لا تنسى انه زمان دوار ولما بيندار بيصير الغزال حمار، ارحل في عتمة ليل قبل لا يطلع عليك نهار وتدوسك الخيل عظهورها فرسان صغار. على فكرة هذه القصيدة كتبتها أيام الإضراب الجماعي للمساجين وهما يتحدوا السجن والسجان بالإضراب عن الطعام، وأعتقد هذه أعلى درجات التحدي وأعلى درجات الصمود، ما بين القضبان وبين العذابات وما بين الحرمان يتحدونه كمان بالإضراب عن الطعام. لا أعتقد أن هناك في رجال أقوى وعندهم الروح القتالية والنضالية والتحدي والتضحية من أجل الوطن أكثر من هيك طريق.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر محمود أبو الصقر، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش. ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبل.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبلة،
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق واعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار، وهي
أنتما هناك توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك.
ترجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟ عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي.
أه.
وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق، ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، ومن يدري فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض، فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يريد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيد حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكره.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهاجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالانغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار، لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزن الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقصمنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر الحذر الحذر.
عز الدين.
دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل قد آن الرحيل قد آن الرحيل قد آن الرحيل
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، صدق الله العلي العظيم. في حلقة الأمس تحدثنا عن هذه الآية المباركة وخصوصا عن تقديم الاستعانة بالصبر على الاستعانة بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقلنا أن الاستعانة بالصبر تمثل الجهد الإنساني، بينما تمثل الصلاة الصلة بالله والاتصال به تعالى من أجل أن يطلب الإنسان المدد والعون منه تعالى. وبتعبير آخر، الصلاة تمثل التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العون على ما يتحمله المؤمنون الصابرون في ساحة الصراع وميدان المواجهة. وهذا الاتجاه في التفسير يلتقي كما قلنا مع الاتجاه التفسيري الذي ذكرنا في بداية حديثنا عن سورة الحمد قبل أشهر في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، حيث قلنا آنذاك أن هناك اتجاهات عديدة في تقديم العبادة على الاستعانة، وقد ركزنا على ذلك الاتجاه الذي يذهب إلى أن العبادة تمثل حركة الإنسان وجهاده وعطائه وسعيه، والاستعانة تمثل طلب المدد والعون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن العبادة في قوله تعالى إياك نعبد لا تعني المعنى المتعارف من العبادة التي هي مثل الصلاة والحج والتسبيحات وما إلى ذلك، بل إن العبادة بالمصطلح الشرعي تشمل الجهاد في سبيل الله، فهو عبادة، وتشمل الخمس والزكاة، وهذه فرائض مالية تجب فيها نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى، بينما كثير من الناس يعتبرون الصلاة عبادة بينما الخمس ليس عبادة، أو الجهاد في سبيل الله ليس بعبادة، وهذه تجزئة طبعا خاطئة لمفهوم العبادة، بل إن القرآن الكريم يذهب إلى أكثر من المصطلح الشرعي المتعارف من العبادة، وهي اشتراط نية القربة، يعني الأعمال والواجبات التي يشترط فيها نية القربة. القرآن الكريم يذهب إلى أكثر من ذلك، يوسع دائرة العبادة ليجعلها تشمل كل حركة من حركات الإنسان باتجاه الله سبحانه وتعالى، وكل موقف يقفه الإنسان المؤمن المجاهد في ساحة الصراع وميدان المواجهة، فكل حركة في سبيل الله وكل جهد وعطاء ابتغاء مرضات الله. ولهذا نجد الآيات القرآنية في العبادة تؤكد على هذا المفهوم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل معنى العبادة هنا يعني بمعنى الصلاة الركوع والسجود؟ إن العبادة هنا تعني الحركة والسعي والعمل الصالح الذي يكون في سبيل الله وباتجاه المثل الأعلى، مع وعي لهذا المثل الأعلى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، الاستعانة بالصبر، لأن الصبر يمثل ما يوفره الإنسان من تماسك داخلي ومن اتزان في حركته ومن تصبر على المعاناة. الإنسان العامل في سبيل الله طبعا سوف يواجه الطاغوت، سوف يواجه الحاكم الجائر، الحاكم الظالم، سوف يواجه الأعداء الذين يكيدون لهذا الإنسان المؤمن ويكيدون للإسلام. إنهم يكيدون كيدا، مفعول مطلق، يكيدون كيدا، يعني الأعداء لا يسمحون للمؤمنين بالحركة وبالدعوة إلى الله وبإقامة حكم الله في الأرض. ولهذا كان من الطبيعي أن يستعين المؤمن أولا بالصبر، ليوفر الصبر في خطواته وفي جهاده وفي عطائه، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ويتصل من خلال الصلاة يتصل بالله ليستعين ليكتسب منه المدد والعون ليكون الصبر جميل. إن الله مع الصابرين. طرحنا سؤال في الحلقة الماضية ووعدنا بالإجابة عليه في هذه الحلقة، والسؤال هو إن هذه الآية المباركة التي بين أيدينا في سورة البقرة عقبت بعد الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، عقبت بقوله تعالى إن الله مع الصابرين.